الخير في دنيا الورى، قد مضى السنة ربي لمرا، كل عين سوف تغدو أثرا، إن في أنباء من قد غبرا عبرة تهدى لذي حجر عقل.
فاتعظ ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل،
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيدي العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل،
إنه الحق
وبالحق نزل.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها نحن نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى وكما عودناكم في كل عام، ثم نكرر اللقاء هذا العام ونقول وبالحق نزل. كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وما فيه من الفوائد والعبر والعظات، وكذلك في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلها على مائدة واحدة ومع شيخنا الحبيب الشيخ الإمام حسنات الأيام شيخنا أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الله ونفع الله بكم. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا،
آمين،
وأن يجمعنا دائما على مائدة كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
مرحبا شيخنا الحبيب.
الحمد لله.
نبدأ على بركة الله.
على بركة الله.
على بركة الله. شيخنا الحبيب، لما قلنا ان احنا وتناقشنا كثيرا في عنوان البرنامج ثم ثبتنا الاسم ليكون وبالحق نزل كما كنا في العام الماضي، ولكن فضيلتك كان عندك تقولت ان سيكون من ضمن ما سنتكلم عنه الوصايا، وصايا الانبياء والرسل والصالحين، والتي وردت كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، ووردت ايضا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم كان الكلام على قضية وبالحق نزل قد يتبادر الى ذهن المتلقي ان الكلام عن وبالحق نزل فقط المعني به كتاب الله تبارك وتعالى، وقد تكون السنة ليست معنية بكلمة وبالحق نزل. هل هذا التوصيف صحيح أم أننا حين نقول وبالحق نزل نعني الوحيين؟ نحتاج لبسط لهذه النقطة في بداية حلقاتنا في هذا البرنامج وفي هذا العام بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نسترسل بعدها على بركة الله. تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنة كما يقول العلماء وحي أيضا من الله تبارك وتعالى، وكما كان يوحى القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك كانت السنة توحى إليه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة هي بيان لكتاب الله تبارك وتعالى، إن في مواضع مجملة في كتاب الله عز وجل فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ من المعلوم أن العربية وحدها لا تفي بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى، حتى بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة جدا، نجتزئ منها مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلأن العرب الأوائل ما كانوا يحتاجون إلى القواعد التي احتاجها الأعاجم من بعدهم، فكانوا يفهمون معنى الخطاب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في قاعدة في العربية تقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، الذين آمنوا ولم، هذا هو النفي، يلبسوا إيمانهم بظلم هذه النكرة. فالنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، ففهم الصحابة العموم منها، إنه أي ظلم يرتكبه المرء فهذا يؤثر على إيمانه، فجاءوا وهم فزعين إلى رسول الله، طبعا شق عليهم جدا يعني، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ليس كما تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فهذا هو الظلم المقصود من الآية، برغم أنه سياق الآية لا يدل على ذلك.
نعم.
إن هذا هو المقصود بالشرك الأكبر،
أي ظلم،
أي ظلم، أي ظلم كان، مهما دق الظلم ومهما صغر فهذا يؤثر في الإيمان. هذا هو الذي أزعج الصحابة
رضي الله
عنهم، فلذلك أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك على وجه الخصوص. فهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذه الآية، خذ هلم جرة، يعني آيات كثيرة بهذا.
وكأن الصحابة قد احتاجوا لهذا البيان، وهم أفصح الناس وأكثر الناس فهما للعربية. نعم. والقرآن نزل بين ظهرانيهم
وبلغتهم،
وبلغتهم،
وهم أفهم الناس.
نعم.
له،
فأعتقد أن هذا يغلق الباب على كل من يدعي أنه يمكن أن يكتفي بالعربية لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا صحيح. وبعدين السنة يعني ميزتها أنها تحصر القول أو تحصر التفسير إما في قول أو قولين وربما في ثلاث. لو افترضنا أن السنة غير موجودة، بدل الثلاث أقوال يبقى 30 قول.
نعم.
إذن محصلة هذا أن يضيع كتاب الله تبارك وتعالى. يعني الجماعة اللي بيسموا نفسهم زورا وبهتانا بالقرآنيين يقصدون في الحقيقة كتاب الله في النهاية، لأنه إذا لم يكن هناك تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى حيدخل الرأي، ويدخل بقى رأيت، ويحتج باللغة، هيبقى القرآن ضاع معناه. يعني لا نستطيع أن نجمع الأمة على كتاب الله تبارك وتعالى على تفسير أو تفسيرين أو ثلاثة يعني.
نعم.
فمن هنا كانت أهمية السنة فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم هناك كلمة يعني ربما تفهم خطأ، فأنا معني بتوضيحها في هذا المقام، وهو قول يحيى بن أبي كثير ومجاهد والدارمي وجماعة من العلماء أن السنة قاضية على كتاب الله. فالإمام أحمد لما ألقيت عليه هذه العبارة قال ما أجسر أن أقولها، بما لأنه يفهم من العبارة أن السنة مقدمة على الكتاب
أو حاكمة عليه،
أو حاكمة عليه.
تمام.
وهذا غير صحيح، لأنه هو نسأل أولا من هو القاضي؟ القاضي هو الذي يفصل في الخصومات.
تمام.
اثنين متخصمين على أي شيء بيفصل بينهم. طيب نرجع للسنة، السنة قاضية على كتاب الله، بمعنى أنه قد يأتي في كتاب الله عز وجل الأمر يحتمل معنيين. يعني مثلا خذ مثلا كلمة القرء، القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء عند أهل الكوفة هو الحيض، واحتجوا بالحديث الذي فيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنني أستحاض فلا أطهر، وإن كان هذا الحديث فيه كلام لكن هذا حجة أو من حجة الكوفيين في هذا الباب. فقالت يا رسول الله أنا أستحاض فلا أطهر، قال ليست هذه الحيضة إنما هذا عرق، فدع الحيضة أيام أقرائك،
أي أيام حيضك،
أيام حيضك. فالقرء هنا بهذا الحديث حيض، والقرء عند أهل الحجاز الطهر، الطهر. فكلمة القرء من كلمات الأضداد التي تحتمل المعنى وعكسه، زي كلمة وراء مثلا تحتمل المعنى وعكسه، خلف وأمام.
نعم.
وزي كلمة الظن تحتمل اليقين الذي لا شك فيه والشك الذي لا يقين فيه، وهذا كله في كتاب الله تبارك وتعالى.
نعم.
سواء هذا أو ذاك. فإذا القرء هنا حيض، تأتي السنة هنا لتفصل بين المعنيين. أدي معنى السنة قاضية على كتاب الله، مش مقدمة على كتاب الله.
فالقضاء هنا هو الفصل بين الخلاف،
هو الفصل بين المعنيين،
بين
معنى القرء الذي هو الحيض عند الكوفيين وبين معنى القرء الذي هو الطهر عند الحجازيين.
نعم.
فتأتي السنة تفصل بينهما. خذ يعني مواضع كثيرة جدا السنة تأتي لتفصل بين المعنيين فتقول هذا هو الراجح بدلالة كذا وكذا وكذا. أدي معنى السنة قاضية على كتاب الله، ليس أنها مقدمة على كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا فهي تابعة للقرآن في مواضع، وهي مؤسسة لأحكام جديدة في مواضع أخرى. السنة إما مبينة لكتاب الله عز وجل أو موضحة له، وبعدين أو مؤسسة لأحكام جديدة ليست في كتاب الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما رأيت العلماء عندما يعترض عليهم بأن هذا الحكم ليس في كتاب الله عز وجل يقول: ألم يقل الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الذين يهملون هذا الأصل قد يحتجون بأشياء غريبة جدا. سمعت بعض الدعاة يقول: إن كوبا تأكل لحوم الكلاب وليس عندنا نص يحرمه، فيجوز تصدير الكلاب أو لحوم الكلاب إلى كوبا أو الدول التي تأكل لحوم الكلاب. ليل أهمل السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. فهذا وصف جامع لمئات الحيوانات أو لمئات أنواع الطيور، يعني حكم كاشف. فهذا مما آتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعني جرأ هذا الإنسان أن يخالف هذا الحكم إلا لأنه إما أن يكون أهمل السنة وهذا هو الذي بدأ من كلامه، أو أنه ليس عنده علم بالحكم الشرعي في هذا.
شيخنا، حتى يعني لو الأحكام العامة التي لا يقوم الدين إلا بها، أين هي في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لما نيجي نقول له طيب أنت تؤمر بصلاة الظهر والعصر، أين الظهر في القرآن أربع وأين العصر في؟
احتج الصحابة بهذا، جابر بن عبد الله وغيره، قال: أين تجد أن الظهر أربعا وأن العصر أربعا في كتاب الله عز وجل وأن المغرب ثلاثا؟ عندما يعني كلمه بعض الناس ممن يعني يهمل السنة فأتى له بهذا المثال.
نعم. ولعل هذا الكلام شيخنا وإن كان سيبسط بإذن الله عز وجل، ولكن هي القضية التي تخبو أحيانا ثم يعني يزداد بريقها. وأذكر تكلمت مع فضيلتك قبل عدة سنوات في سلسلة خاصة أسميناها في ذلك اليوم حرس الحدود، ولو عدنا قبل أكثر من 22 سنة بالذاكرة لتكلمنا، ذكرنا أولئك آبائي حين تحدثنا عن الإمام البخاري عليه رحمة الله. ويأتي الآن من يتجرؤون مثل هذه الجرأة، يقولون أنا أشك في كل شيء حتى في كتاب البخاري، ويجترئون على هذا الشك وتصديره للعامة، وكأن الله عز وجل يعني أراد أن يعلي ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله بأن يترحم الناس عليه بأن يترضى عليه في زمان مثل هذا، وهو تلقاه مغمور أراد أن يفعل كالبائل في بئر زمزم وأصبح لا يذكر إلا بالثلج.
هو الحقيقة المدهش في المسألة أن الهجوم اختص به البخاري وحده دون سائر الخلق،
سبحان الملك.
يعني إذا قلنا مثلا أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل الصحيحان، مسلم ملوش ذكر، يعني لم نسمع أحد يتكلم عن مسلم، إنما قصد البخاري على وجه الخصوص لأن البخاري سماع، وشرط البخاري شرط دقيق للغاية لا يعلمه إلا أهل العلم. إنما الجهلة الأغمار يأتون على المتون فيتكلمون فيها، مع أن البحث في البخاري حتى الذين تكلموا فيه زي الدارقطني، زي مثلا أبو العلي الغساني، زي ابن عمار الشهيد بالنسبة لصحيح مسلم، أو ابن حزم أو غيره من العلماء، بحثهم في البخاري بحث إسنادي، يعني التتبع، كتاب التتبع للدارقطني الذي تتبع فيه بعض مواضع في الصحيحين وانتقدها، بحثه فيها إسنادي
وليس
متنيا. هم يأتون على المتون يتكلمون فيها، مع أن كما قال يحيى القطان شيخ الإمام أحمد وعليه سائر علماء الحديث، إذا لم يصح الإسناد لا نظر إلى المتن حتى لو كان المتن رائق ويتوافق مع الأدلة العامة، لأنه ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. الذين تكلموا بالحكمة من بني آدم الألوف مؤلفة، لا يصح حصرهم، فمش كل كلام مستقيم جيد يلتئم مع كتاب الله يصلح أن يكون حديثا، لأن علم الحديث قائم على شيء واحد فقط، وهو أهذا الكلام ينسب إلى قائله أم لا، وقائله أعلى قائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته، ثم الذين يأتون من بعده. فعلم الحديث موضوعه هل هذا الكلام الذي نقل إلينا من أي قائل كان هل صحت نسبته إليه أم لا؟ فلذلك إحنا يعني في علم الحديث نأتي على الأقوال التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزيفها حتى لو كان معناها مستقيم. فأنا أقول لهؤلاء الجهلة الذين تصوروا هذا الحائط أو تصوروا هذا المبنى الكبير الذي لا يمكن أن ينهدم، لأنه يعني سائر العلماء توافقوا عليه، أهل التخصص توافقوا عليه أن البخارية أصح كتاب بعد كتاب الله. بعض الناس بينزعج من العبارة دي ويقول لك كأن البخاري صار ككتاب الله،
أنت بتقارنه بكتاب الله
بالضبط كده، فبيحصلهم انزعاج. لا، نحن نقول أصح جهد بشري ينسب إلى الشريعة هو صحيح الإمام أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه. وبعدين عندما نقول البخاري أصح كتاب، ده مش معناه شخص البخاري وإن كان مبجلا وإن كان أهلا لكل فضيلة الإمام البخاري في ذاته كإنسان، لكن عندما نتكلم عن البخاري نقصد كتاب البخاري الذي مر على ملايين العلماء من لدن البخاري حتى الآن، فمن شارح له ومن معترض عليه ومن ناظم لبعض مباحثه، كل هؤلاء لم يتجرأ واحد فيهم يقول إن في البخاري حديث موضوع مثلا أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لم يتجرأ واحد من أهل التخصص، إنما تجرأ الجهلة. حتى أنني قرأت كتابا لبعض المتأخرين من الجهلة دول عنوانه
المجددينات
نعم، الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات، وأتى تقريبا 125 حديثا في البخاري هو معترض عليه، يقول هذا كذب على كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا لم يقله عالم قط، ولا ينبغي لعالم أن يتورط في هذا.
125
حديثا
مش كلمات، كما تكلم على بعض كلمات يسيرة،
ويأتي بأشياء لها مخارج عند أهل العلم. أنا أنصح هؤلاء إذا كانوا يعلمون أنهم سيلقون ربهم غدا، إنهم على الأقل إبراء لذمتهم يقرأوا الشروح التي سبقتهم لكتاب البخاري. احنا عندنا علماء كبار يعني من اوسع الشروح وافضلها شرح الحافظ بن حجر العسقلاني،
فتح الباري،
وعندك شرح برضو ابن رجب الحنبلي وان لم يتم اسمه فتح الباري ايضا، وهو من امتع الشروح واقواها، ولو تم هذا الشرح لكان شيئا عظيما جدا. وعندنا شرح ابن بطال والكرماني وابن التين والداودي والبدر العيني والقسطلاني، عندنا شروح كثيره جدا. قبل ان يعترض يكلف خاطره ويقرأ ماذا قال العلماء في هذا الحديث، بدلا من أن يسلط عقله المريض على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا فرق عند أهل العلم بين إدخال الباطل على السنة أو إخراج الحق منها.
نعم شيخنا، ممكن بس سؤال على هذه النقطة، يعني كأن فضيلتك تقول أنه ما من تساؤل سيرد في ذهن هؤلاء الجهال أو غيرهم إلا وقد تم تناوله كل هذه المسائل.
لا شوف، يعني ليست هناك شبهة لو جاز أن نسميها محترمة.
نعم.
لو جاز أن نسميها محترمة يعني، إلا وسبقوا إليها هؤلاء، لكن الذين سبقوهم إليها تكلموا فيها بعلم، لذلك انتصب أهل العلم إليهم وردوا عليهم. لكن هؤلاء أضافوا إليها إلى هذه الشبه من سوء فهمهم وسوء أدبهم أحيانا ما لا يمكن أن يحتمل أن يكون وقع فيه مس الإمام البخاري. وربما يعني في هذا البرنامج ربما نمر على أحاديث يعني هؤلاء يعترضون يعني عليها وقد أجاب عنها أهل العلم.
نعم.
يعني أحاديث ظاهر والتعارض، والتعارض في الحقيقة لا يكون في الأدلة، إنما التعارض يكون في ذهن المجتهد،
في الفهم،
في فهم المجتهد يرى أن هذا تعارض. زي مثلا الأئمة من قريش، فهذا الحديث في على هذا النص إجماع الأمة أن الوالي الإمام الكبير للمسلمين ينبغي أن يكون من قريش، تمام، وهذا إجماع من الصحابة. طيب الحديث اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا حبشيا له زبيبتان، مع أنهم اتفقوا أن العبد لا يصلح أن يكون أميرا.
نعم.
ليه؟ لأن العبد أمره بإذن سيده،
ناقص الأهلية،
أمره بإذن سيده.
نعم.
فإذا قال له سيده لا تفعل لا يفعل، ولا ينبغي أن يكون أمير المؤمنين إلا حرا حتى يستطيع أن يتخذ القرارات وما إلى هذا. فيقول لك طب ما هذا تعارض، إزاي الأئمة من قريش وعليه إجماع من الصحابة، وبعدين يجي في هذا الحديث يقول اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا حبشيا. أيوة، الأئمة من قريش ما أقاموا الدين، هي دي اللي أهملوها، ما أقاموا الدين. فإن إذا افترضنا أنه ليس في قريش في الأزمان المتأخرة من ينسب إلى قريش وصح نسبه، ليس ادعاء لما طالت الأنساب وأهملت الأمة أمر الأنساب لأي إنسان أن يدعي أنه من قريش أو أنه من آل البيت، لا، سهل
قريش
جدا.
قريش نسبا وليس كلام عروبة.
طبعا ليس كلام عروب، نسبا. فإذا افترضنا أنه ليس في قريش أحد من أهل الدين فيجوز أن ينتصب غيرهم، يبقى ليس هناك تعارض بين هذا ولا ذاك، لأن هو الأئمة من قريش في هذا الحديث هذه الفقرة ما أقاموا أمر الدين.
نعم.
أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا لم يقوموا بأمر الدين فيجوز أن يتولى حتى لو كان عبد الحبشيا يقيم حكم الله تبارك وتعالى، لأن هذه وظيفة الحكام.
نعم.
أن يقيموا حكم الله تبارك وتعالى في الأرض.
نعم. وإلا فالخلاف كان واردا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وكان يردوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان اختلاف الأفهام الذي كان يحدث حتى في مسألة الوضوء ومما مست النار، وقضية إنما الماء من الماء مثل أبو سلمة وعائشة رضي غيرها، كلها مسائل كثيرة جدا ندم الخلاف فيها، ولكن احتويت لأنهم أعادوها لكتاب الله وسنة النبي
بالضبط.
صلى الله عليه وسلم.
لا، وكمان إذا قلنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكان المرجع هو
صلى الله عليه وسلم.
وسلم، فكان كل خلاف ينتهي عنده صلى الله عليه وسلم، بخلاف مثلا ما إذا نظرت إلى بدءا من خلافة أبي بكر رضي الله عنه بدأت الآراء تختلف.
نعم.
يعني حتى أن بكر وعمر اختلفوا فيما يتعلق بقتال الذين منعوا الزكاة
وجمع القرآن
وجمع القرآن وعشرات المسائل. وبعدين الخلاف الهوة الخلاف تزداد كلما بعدنا عن المصباح.
نعم.
عن زمان النبوة، كما أنا شبهته قبل ذلك أنه زمان النبوة مع الأزمان المتأخرة زي مثلث حد زاوية أو هرم، الهرم رأسه نقطة، هو ده زمان النبي عليه الصلاة والسلام. لما تأخذ بقى ضلعين وتنزل من النقطة تجد انتبه. المسافة كلما نزلت إلى تحت تزداد هو ما بين الضلعين. لو افترضنا الضلع الأول هو الإسلام بنقائه قرآن والسنة، والضلع الثاني هو المسلمين وتطبيقهم للإسلام، كل ما تبعد عن النقطة التي في رأس المثلث وتنزل تحت كلما تزداد هو مسافة بين الضلعين. إذا أردنا أن تضيق المسافة فلنصعد إلى فوق ثم تقل المسافة بين هذا الضلع وهذا الضلع، هو الإسلام بنصوصه والمسلمون بتطبيق من هذا الإسلام.
نعم. ولن يلتقي الضلعان إلى قيام الساعة، لأن
طبعاً
الصحابة رضي الله عنهم كانت يعني كانوا سماء لا يصلها أحد.
طبعا لا شك.
نعم. طيب شيخنا، المثل اللي ضربته مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ومثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هذين الجبلين السمع والبصر سيدا شيوخ الجنة رضي الله عنهما، الطالبة حق، لعل هذه القضية هي أيضا مربط الفرس، أن مهما كان الخلاف إذا كان مرده طلب الحق سيزول الخلاف إذا عدنا إلى الأصل وإلى المنبع. لكن في هذا الزمان في كثير من الأحيان قضية طلب الشهرة، طلب التزعم، اللايكات، المتابعين، هذه تغير أيضا وتجعلنا
لا شك في ذلك، لأنه الخلاف نوعان، خلاف لا يمكن أن نتحاشاه وهو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، قال عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، كأنه خلقهم للخلاف، هذا الخلاف القدري الذي لا حيلة في دفعه وهو يتباين بتباين العقول والأفهام في المسألة الواحدة، والخلاف الشرعي الذي نهينا عنه، يعني فيه خلاف نحن نهينا عنه فقيل لنا لا تختلفوا وهناك خلاف لا بد منه ولا حيلة في دفعه، وهو الخلاف القدري الكوني الذي ذكرناه في آيات سورة هود، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلذلك وضع العلماء قواعد لفهم النصوص، إذا تعارض نصان يقول لك نجمع بينهما أولا بأي وجه من وجوه الجمع، 100 وجه تقريبا جعلها العلماء للجمع بين النصين اللذين ظاهرهما الخلاف في ذهن المجتهد وليس في حقيقة الأدلة.
نعم.
وإلا كان بعض العلماء كابن خزيمة رحمة الله عليه الذي سموه بإمام الأئمة الجامع بين الفقه والحديث، كان يقول يا أهل بغداد من كان عنده نصان مختلفان فليأتيني أوفق له بينهم.
الله أكبر.
لي هذا عالم كبير بيعرف محامل الأدلة، فقد يحمل هذا النص على محمل وأحد النص على محمل، أو أن يكون ده ناسخ ومنسوخ، أو ده مطلق مقيد وخاص وعام على نظام القواعد التي وضعها أهل العلم لتسديد فهم الرجل بالنسبة للأدلة. فإذا وقع لأي إنسان من المسلمين خلاف في دليل فليذهب إلى أحد من أهل العلم، فليقل له وفق لي بين هذا وذاك، فليوفق، فإن وفق بينهما بين الدليلين فبها ونعمة، وإلا فيكل هذا إلى عالمه إذا عجز عن هذا، أو يرشده إلى عالم أفضل منه يستطيع أن يدري الجمع بين النصين، أو يرجع أحد النصين على الآخر، وذلك ينتفي الاضطراب الموجود بين النصوص. هذا بكل أسف لم يعد موجودا، لأنه الناس أهملوا من هو العالم الذي ينبغي أن يسأل. هو العالم مطالب، العالم المطالب بأن يبين أنه يمتلك التوكيل الصحيح للفتوى، التوكيل الصحيح للفتوى أن هذا عالم
موقع عن رب العالمين،
موقع عن رب العالمين، عشان كده بقول له التوكيل.
نعم.
أن يكون صاحب توكيل صحيح، رجل عالم شهد له الأقربون والأبعدون بالعلم، اشتهرت عدالته في الناس، هذا كله مما يعرف العام أنه من أهل العلم. وإلا إن في كثير جدا من الذين لا يمتون إلى العلم بصلة بسبب هذا الانتشار اللي وصل لوسائل التواصل الاجتماعي أو الفضائيات، واحد عنده 24 ساعة هوا يريد أن يملأ هذه الفترة الطويلة. وأنا اشتغلت في قنوات فضائية وأعلم كيف تدار قنوات فضائية، رجل عنده وقت طويل جدا يريد أن يملأ هذا الوقت، فيأتي بكسير وعوائل وسائل ثم في خير ليتكلم في دين الله تبارك وتعالى، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا المتكلم في دين الله تبارك وتعالى يوقع بكلامه عن رب العالمين عز وجل. يعني تخيل لو أن في إنسان زور توقيع رئيس الجمهورية أو الملك أو الأمير، واكتشف أنه مزور، ماذا تكون عقوبته؟ ماذا يفعل فيه الأمير أو الرئيس إذا زور الخاتم بتاع الدولة مثلا، وأخذ به امتيازات وأخذ به أشياء كثيرة؟ فكيف إذا فعل هذا مع رب العالمين تبارك وتعالى والله عند قلب كل امرئ ولسانه، فيقال له يوم القيامة ماذا أردت بهذا، ولماذا أفتيت بهذا، وليس استفرغت الوسعة في هذه المسألة أم لا؟ هذا موقف عظيم لا يقدره إلا العلماء الكبار. ولذلك كان العلماء كسفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول فيه الشافعي، وهو الإمام العلم المعروف، وسفيان شيخ الشافعي، يقول ما رأيت رجلا كانت فيه آلة الفتوى على وجهها إلا سفيان بن عيينة، وكان أكف الناس عن الفتوى.
وهذا الشافعي،
وهذا الشاهد، وهذا الشاهد،
وهذا الشافعي،
وهذا الشافعي طبعا.
يعني الشافعي بيتكلم بهذه الطريقة.
أينا.
والآن يأتي ليخرج على الهواء ويقول أنا أشك في كل شيء وأنا أتكلم، نسأل الله السلامة.
نعم.
إذن لعلنا نختم بهذه الكلمة، فضيلتك قلت أن البخاري سماء، وحين أرادوا أن يتكلموا عن البخاري كانوا أرادوا هدم السماء، لأنه إذا سقطت هذه السماء كل ما تحتها ساقط.
ده صحيح.
فنسأل الله عز وجل السلامة.
الله.
وحفظ الله تبارك وتعالى لدينه قائم إلى قيام الساعة.
صحيح.
بإذن الله تبارك.
صحيح.
وتعالى. طوفنا في هذه البداية المباركة معكم شيخنا الحبيب، وفي هذه الحلقة الأولى من برنامج وبالحق نزل في موسمه الثاني بإذن الله عز وجل، على أمل أن نبدأ في الحلقة القادمة الوقوف على آيات كتاب الله وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله.
لنقدمها للناس في هذه المادة الرمضانية.
جزاك
الله خير شيخنا، رفع الله قدرك. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة الأولى من برنامجكم وبالحق نزل، على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة بالخير وعلى الخير إن شاء الله، وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السائر في دنيا الورى، قد مضى السنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو أثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل،
فالطعن ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل،
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل،
إنه الحق
وبالحق نزل.